لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام العقيقة، وهنا ما يتعلق بهذه الأحكام التسمية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. فهذه سنن تتعلق بهذه المسألة، كل غلام رهينة بعقيقته، يبقى كأنه مرتهن. النفع بهذا الغلام في الدنيا وفي الآخرة أنه مرتهن بهذه العقيقة. لو أن الغلام توفي وهو صغير فهو يشفع لأبيه وأمه يوم القيامة، فهذه شفاعة مرتهنة بأن يكون الأب قد عق عن هذا الغلام. هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله. وذكر غيره أنه مرتهن، يعني كأنه محبوس عن النفع حتى يفعل والده هذه العقيقة. يجوز أن الوالد يعق عنه بشاتين عن الغلام وبشاة عن الأنثى، وإذا لم يتأثر الأمر جاز أن يعق بشاة وبشاة عن الأنثى أو عن الذكر، لكن السنة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى كما قدمنا في الحديث السابق. العقيقة سنة وليست فريضة، العقيقة سنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب، من ولد له غلام فأحب أن ينسكه، فأرجعها لمحبة أبيه لذلك. وهنا لا يكون الأمر واجب فيه الرجوع إلى محبة الإنسان وإنما يلزم به، فكونوا أرجع الأمر إلى المحبة دليل على أنها سنة وليست فريضة واجبة. يجوز أن نقول عقيقة، وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ عقيقة. ويجوز أن نقول نفيسة، وإن كانت الأحاديث فيها قليلة جدا، وحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. وليس معناه لا يحب الله العقيقة، ولا إن كره لكم هذه التسمية في العقيقة، ما قالش هذا الشيء، ولكن الرجل قال يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أسأل عن هذا، ما أسألش عن العقوق، ولكن الرجل منا يولد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام فأحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشاة عن الأنثى أو الجارية. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ ذكره بشيء وهو العقوق، فقال: لا يحب الله العقوق، لكن ما قالش إنه لا يحب الله أن تسمى العقيقة عقيقة، ما قالش هذا الشيء، بل هذا ينافي أنه هو نفسه ذكر في ألفاظ كذا حديث ذكر كلمة العقيقة كما قلنا. كل غلام رهين بعقيقته فسماها عقيقة صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يكره أن يقال عقيقة فلان وعقيقة فلان، إنما المكروه العقوق وهو كراهة التحريم، العقوق حرام. يتعلق بالعقيقة قلنا أنها تذبح في اليوم السابع، إذا لم تكن في اليوم السابع في أي وقت، ومستحب أنه لا يتجاوز البلوغ إلا وقد ذبحت هذه العقيقة بحسب ما تيسر للإنسان. فإذا لم يذبح عنه شيء من بهيمة الأنعام بعد ذلك يجوز له هو أن يعق عن نفسه بعد ذلك. ذكرنا أن الحديث الذي فيه أن يعق عنه في السابع إن لم يكن في الرابع عشر إن لم يكن في الحادي والعشرين هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا لم يتمكن في اليوم السابع من مولد الغلام يبقى على ذلك في أي وقت بعده يعق هذه العقيقة. في اليوم السابع لنا العقيقة ويحلق، إذا من السنة حلق رأس الغلام في اليوم السابع وكذلك الجارية وليس فريضة. أيضا من السنة أن يتصدق عن هذا الحلق حلق رأس الغلام بوزن هذا الشعر، يتصدق بوزنه فضة، وفعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكان وزن الشعر حوالي 3 درهم، قالت درهم أو بعض درهم، فالدرهم حوالي 3 درهم تقريبا، فعلى ذلك يستحب الصدقة بمثل ذلك. قال هنا في الحديث: ويحلق ويسمى، يسمى في اليوم السابع، وهذا لا ينافي أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية في يوم ما ولد الغلام، فكله جائز، فلا يستحب، لا يستحب أن يؤخر التسمية عن اليوم السابع، لا يستحب أن تؤخر التسمية عن اليوم السابع، فيجوز أن يسمى أول ما يولد، ويجوز أن يسمى الغائب اليوم السابع، لكن بعد ذلك يكره أن تؤخر التسمية إلى بعد ذلك. التسمية يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا كما استطرابا يعني كان ما هوش داخل في باب الحج والهدي وكذا، ولكن متعلق بالعقيقة، فهنا أناسب ذكره في هذا الباب في ذكر العقيقة التسمية وما يتعلق بها من أحاديث. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. إذا المسلم لما يحب يسميه فلينظر ما هي أحب الأسماء إلى الله فيسميها، ما هي الأسماء التي كان يختارها النبي صلى الله عليه وسلم فيسميه بمثلها، هذه أفضل الأسماء. يجوز أن يسمي ما كانت العرب تسمي به وما كان الصحابة يسمون به، ولكن لاحظ إن أسماء الصحابة مش هم اللي اختاروها لأنفسهم، اختارها آباؤهم لهم، كان آباؤهم جاهليين وكانوا يختارون أسماء وبحسب ما يكون الاسم، فإن كان اسما قبيحا غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرضى صاحبه على التغيير وقد لا يرضى بهذا التغيير فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسمون بأسماء بحسب الطبيعة التي أمامهم، بحسب المعيشة اللي يعيشونها، مش معنى كده أن هذه الأسماء جيدة، ولكن اختر لابنك الاسم الحسن، الاسم الذي لا يعير به، فإذا انتقيت الاسم انتقيت من الأسماء ما كان اسما جميلا، ما كان اسما يحبه الله عز وجل، ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا داعي أن الإنسان ينقي الأسماء المستقبحة المستبشعة، الأسماء اللي ما هياش معروفة عند الناس يسمي ابنه بها، فلعل الناس يجعله ذلك مصار استهزاء وسخرية، وخاصة إذا كان أسماؤها تدل على معاني من البيئة الصحراوية كثمرة مثلا شجرة الشوك، هذا اسم صحابي لكن المعنى اللي فيها ايه؟ الثمر الشوك، الطلح، الطلح، الموز، هنا هذا اسم اعرف بالتسميه نفسها، تسمي باسم انسان من الشهداء من صحابه الله عليهم، لا معنى الانسان يحب ان ابنه يتفاعل بهذه التسميه يكون مثل فلان هذا، لكن على كل حين تنتقي الاسم لا يكون في الاسم ما يستقبح اذا عرف معنى هذا الاسم. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، أبو القاسم الذي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم أن يتسمى إنسان باسمه ويكتني بكنيته، يبقى واخد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكمان له كنيته، فلما يجي ينادى هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجعل دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يكون ماشي في الطريق وحد يقول له يا محمد تعال، هنا هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هو ذلك عن نفسه وانما الله عز وجل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد كان بعضكم يفعل ذلك فينادي على فرد بعدين يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لا اعنيك، هذا ليس من الادب، لذلك نهوا ان لا تسميش اسم ابنك على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنيه بكنيته، امتى هذا الشيء؟ هذا في حياته، هذا في حياته احتراما له صلى الله عليه وسلم، ان ما يجيش انسان ينادي ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مقصودك شيء انا بنادي على ابني مثلا، او لعله ينادي على ابني فيشتم ابنه فيكون اشرك ما فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس من الادب، لذلك نهاهم الله عز وجل ان ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بان يقولوا يا ابا القاسم يا رسول الله يا نبي الله عليه الصلاه والسلام. فاذا انسان منهم كنى نفسه بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ خلق، يحفظ خلق. الاعراب حين ياتون الى المدينه ما يعرفش الا ان ينادي يقول يا محمد ينادي، فهنا ما يختلطش انسان ينادي ابنه وانسان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف الادب معه، فنهاه صلى الله عليه وسلم عليه. اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فان يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ويقتني بكنيته عليه الصلاه والسلام. فالصحابة لما ولد رجل منهم غلام وسماه القاسم قالوا له لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة ولا تستاهل هذا الشيء ولا نقيمك بهذا الشيء، نكنيك بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن، يعني مش داعي سمي القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أو القاسم الله يعطي هو يقسم بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله، سماه عبد الله أبو طلحة ولد له غلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم على اسم أبي الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام، اسماء جميل، ثم هذا عبد الله، وسمى الآخر وسمى ابنه عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم. وكلمة إبراهيم كلمة سريانية معناها أبو رحيم، أبو رحيم، فهو أبو أولاده بعد، أبو الأنبياء والرسل من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو غاية الرحمة والشفقة بخلق الله عز وجل. روى أبو داود عن أبي وهب الجشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وأصدقها حارث وهمان، وأقبحها حرب ومرة. يقول في أسماء يحبها الله عز وجل، يعني الأسماء اللي فيها عبد الله، عبد الرحمن، قف على ذلك، هذا عبد لله عز وجل، فمن أحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أصدق الأسماء هي الاسم الذي يصدق على صاحبه، إن الأسماء فيها ما يصدق على صاحبه وفيها ما يكون ليس صادقا على صاحبه، يكون فيه بعض منه وغالبا لا يكون فيه ذلك، فعلى ذلك هنا من أصدق الأسماء اسم الحارث، حارث، وهنا حارث وهمام حرث بمعنى اكتسبه، اكتسبه، فكل إنسان يكتسب لنفسه، فاسمه صادق عليه، مش أراضي من الجوع، فلابد أن يكتسب لنفسه، فاسمه صادق على صاحبه، وليس معناه أنه اسمه يشبه الله، الله سبحانه وتعالى، لكن اسمه صادق، لأنه اسمه على مسمى، صاحبه فعل، أي إنسان يسمى بحارث فهو حارث فعل لنفسه، يكتسب لنفسه ويتعب في هذه الدنيا، هذا الحارث. الاسم الآخر همام، لنا أصدقها حارث وهمام، وهمام يهم بالأمر، ما من إنسان إلا له هم يهمه ويهتم به ويقوم ينوي يفعل شيء فيهم به يفعله أو لا يفعله، كل إنسان فيه هم، فعلى ذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصدق الأسماء حارث وهمام. أقبحها حرب ومرة، اسم قبيح، اسم حرب، وكذلك الذي اسمه مرة، وكان يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء القبيحة. تجوز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يجوز يسمي ابنه باسم الأنبياء، يسمي محمدا باسم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمي إبراهيم، يسمي عيسى، موسى، وغير ذلك من الأسماء. يجوز يسمي بأسماء الملائكة كجبريل وجبرائيل وميكائيل وغيرها من أسماء الملائكة، يجوز التسمية بها. تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العاد، فتكره إذا كان الناس ممكن يسمع هذا الاسم في مقام النفي يقوم يتشاءم الذي يقول له ذلك، وكنا قد نهينا عن التشاؤم، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس في قلوبهم شيء فلا يساعدون على هذا الشيء، فيبقى التسمية لأسماء تبعث على ذلك لا داعي لمثلها. قال لنا في الحديث: أقبحها حرب ومرة. وروى مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نبيحا ولا أفلح، فإنك تقول أسمه فلا يكون فيقول لا. قال سمرة: إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. يعني راوي الحديث لإتان غير هذه الأشياء، وكأنه يذكر أنه طب يقاس عليها أسماء أخرى ولا لا، فسمرة توقف على الحديث، ثم الحديث ذكر أربع حديث ثم أربعة ما جدش عليه، ما قلتش أكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة ليس على التحريم، جاء عنه هذا النهي ليس على تحريم هذه الأسماء، وإنما على الكراهة لما سيأتي معرفة. يبقى لا تسمين غلامك يسارا، الغلام العبد الذي عند الإنسان، وكان الناس يعني العرب الجاهلية كان يسمي غلامه العبيد اللي عندهم يسمونه بالأسماء الجميلة الحسن، وغالبا ما يسمون أبنائهم بالأسماء القبيحة، يسمون أبنائهم بالأسماء القبيحة، ليه؟ كان يقول غلامي غلام وابني العدو، وابني العدو معناه عندهم إيه؟ الغلام بتاعي ده الخادم اللي عندي، فلما أقول له تعالى يا فلان روح يا فلان هستبشر باسمه، ابني لعدو، معنى ابني هيخرج يقاتل ويجاهد ويقوم يحارب ويذهب يغير على القبائل الأخرى، لما يسألوا اسمك ايه اسمي فلان يتفاجعوا من اسمه، يتفاجعوا من اسمه، كأنه له مقصد في انه يسمي الاسم القبيح، انه يتشاءم الاعداء من اسمه ويفزعون من اسمه، فكانوا يسمون ابنهم الاسماء الغليظة زي يسمي العاصي، العاصي هنا، وحيأتي بعد قليل هذه الاسماء وما فيها. فكان يسمي ابنه ليخيف أعداءه بهذه التسمية، يسمي غلامه بالاسم الحسن، إنه لي أنا هذا الغلام فالحسن لي والقبيح لعدو. لتسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نبيحا ولا أفلح، لي يسميش بهذه الأسماء، يسار من اليسر، رباح من الرك، نبيح من النجاح، أفلح من الفلاح. أينما فإنك تقول أسمه يعني نبي فلان نجاحنا، يقول لا يتشائل، ما عندكمش نجاح يتشائل، يقول يسار هنا أفلح هنا كلها أفلح هنا. يوم يتشاء من هذا الشيء، فليكون يجعل في قلوب بعض الناس يتشاءل لدعي بهذا الشيء. وقلنا أن هذا ليس على التحريم، لما جاء صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح بيسار وبناسة وبنحو ذلك. أراد يبقى الحصر الذي في حديث سمرة رضي الله عنه ليس على باب، إنما هو من سمرة نفسه. يبقى سمرة لما سأله الراوي عنه فقال لا تزيدن عليه، أنا زي ما سمعت أسألك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مش حديث عن هذه الأرض. ولكن في حديث جابر واضح أن فيه زيادة، أن ذكر قال وبنحو ذلك، يعني خف على هذه الأسماء. أراد أن ينهى، طيب وبعدين؟ قال ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. أراد أن ينهى الله، أما في حديث سمرة قال لا تسمين، ما هنا هي هو. يبقى هنا حديث جابر وحديث سمرة كلا الحديثين صحيح. حديث سمرة إن نهى ليس نهي تحريم، ليس نهي تحريم، وأراد أن يعزم في ذلك وينهى نهي تحريم فلم يفعل، خلاص الله عليه وسلم عليه وسكت عن ذلك. يبقى هذا الحديث الصحيح رواه مسلم، والآخر رواه مسلم، وكلاهما معناه صحيح. الأول نهى صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه، نهي كراهة، لا داعي علشان الناس ما يتعودوش على التشاعر بنفي هذه الأشياء. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعزم على ذلك ويؤكد النهي حتى يكون تحريما، ثم لم يفعل صلى الله عليه وسلم عليه رحمة بالأمة ولعموم البلوى ولعموم الحرج في ذلك. مش كل الناس حيبلغهم هذا الشيء النهي منه صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يبلغهم بعد ما سمعوا، يتسمى الإنسان يغير اسمه مع رفش يغير اسمه، الناس اعتادوا على هذا الشيء فيقع الجميع في الحرج، اللي بنادي والمسمى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره أنه نهى نهي كراهة. ولذلك لما غير اسم الرجل اسمه حزن فالرجل أبى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى نهي تحريم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، فكان نهي على الكراهة عليه الصلاة والسلام. قال ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك، يبقى عمر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، طيب أنا حننها أنا أفلل اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه الإنسان الواعي، الإنسان الكيف الفضل، الله طب ما النبي سكت صلى الله عليه وسلم، ألا يسعى السكوت أنا كمان زي ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن ينهى عمر، وبعدين تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يبقى أنا أيضا يسعني السكوت، فسكت عمر رضي الله عنه وترك. أيضا حديث آخر رواه ابن ماجه عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونديح وأفلح ونافر وأفرح. لئن عشت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لو عشت السنة الجاية هنعمل هذا الشيء، لم يعش صلى الله عليه وسلم. والله لو كان فيه خير في النهي على وجه التحريم لكان حالا أمره الله عز وجل أن يفعل، ولكن الله عز وجل قبضه قبل أن يفعل، دليل على أن الله اختار ذلك، أن هذا الشيء ليس حراما وإنما يعني يكره فقط. يحرم التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك، إنسان يلقب نفسه أو يسمي نفسه أو يسمي ابنه بملك الملوك سواء باللغة العربية أو باللغة الأجنبية، هذا الشيء يسمى شاهن شاه، شاهن شاه معنى ملك الملوك أو شاهن شاه ملك الملوك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي نهي تحريم، لأنه علله لأن هذا قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم من القنوع الضعف، يعني أوضع وأرذل وأحقر اسم يتسمى به إنسان أو رجل، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، ملك الملوك الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يصف نفسه بصفة هي لله سبحانه يتفرد بها سبحانه وتعالى. من صفات الله ما سمح لعباده أن يتصفوا بمثلها، الله الرحيم، فالعبد أن يقال فلان رحيم على وجه التنكير، فلان الرحيم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانه وتبارك وتعالى، ويجوز أن يوصف المؤمن بأنه رحيم. إن هذه من صفات الله عز وجل التي أذن لعباده أن يتصفوا، وأمرهم أيضا أن تكون فيه هذه الصفات بحسب ما يليق بالمخلوق. هذه الصفة تليق بالخالق على وجه، وتليق بالمخلوق على وجه آخر. لكن من الصفات ما تفرد الله عز وجل بها لا يجوز لأحد أن يتصف بها، كصفة الكبر، الكبر فهذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى المتكبر. إذا كان الإنسان في هذه الصفة حرم الله عز وجل عليه الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. كذلك ملك الملوك والله سبحانه وتعالى، إذا هنا يجوز الإنسان أن يوصف بأنه ملك، يجوز، والله عز وجل الملك القدوس سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الملك نقي الملك، فهو الله سبحانه نقي ملك، ملك البلاد، ملك على وجه الإضافة، أو الملك الفلان، ملك الفلان على وجه المعهور والمعروف، فلا مانع من ذلك، ولكن الملك مطلقا هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ملك الملوك لا يجوز أن يوصف بها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في لفظ آخر عند مسلم قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه، يبقى الإنسان الذي يتغيظ عليه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى معناه بلغ لهذه الدرجة، يبقى سيعذب عذابا شديدا والعياذ بالله. هذا الذي يرضى لنفسه أن ينازع ربه سبحانه في صفة من صفاته أنه ملك الملوك سبحانه. قال رجل كأغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. السنة تغيير الاسم القبيح بهذه السنة، فقال روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، اسمها عاصية، ولاحظ أن جميلة ما هوش عكس عاصية، مش عكسها، فلا يشترط انه اذا سمي باسم قبيح انه يغير الى عكسه، ولكن يغير باسم اخر. العاصي وعاصيه كانت اسماء مشهوره عند اهل الجاهليه، زي ما نقول فلان عزيز، فلان عزيز، كذلك كلمه عاصي، وهو ملوش علاقه بانه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى، انه اسم يعني ما يقصدوش الاسم فيه، انما يقصد عاصي يقول هذه العصا، العصا، العصا لكونها قويه ما بتتنيش، معناه فلان عاصي انه يعصي على الخلق، ما حدش يقدر يثنيه، ما حدش يدوس له على جانب، معناه انه ما ياخدش اوامر من حد. والعرب كان فيهم العصبيه والهمجيه وحب النفس، انه اللي نزلوا لبلاد الروم ولبلاد الفرس ان دول ناس اذله، اذله، اللي يصلح للملك فيهم هي عيله واحده بس، عيله كسرى وعيله قيصر دول بس يصلحوا للملك. اما احنا العرب لا، كل واحد منا يصلح انه يكون ملك من الملوك، هم نظرتهم لنفسهم نظره غرور، ولذلك ما كانوش يتحدوا ابدا، كانوا دايما يضربوا بعض، لان عندهم هذا، هذا معنى عاصي، عاصي يقول انا عاصي، يعني انا ما اطيعش حد، ما اسمعش كلام حد، ولذلك رفضوا ان يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. رفضوا ان يقبلوا، يقولوا ايه انت تقول النبي طب احنا هنجيب نبوه منين؟ مش عايز، ما يقبلوش هذا الشيء. غيره وحسدا له صلوات الله وسلامه عليه ان الله يهبه هذه النبوه العظيمه وهم هيجيلهم منين النبوه مثله. فكان التطلع لكل شيء، عايزين ياخذوا كل حاجه، كل واحد منهم يكون ملكا، كل واحد منهم يكون كذا، فكان يتباهون لمثل ذلك. فهذا هذه كلمه عاصي وعاصيه معناه انه لا يخضع لاحد من الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه التسمية وغير اسم المرأة من عاصية فسماها جميلة. أيضا روى ابن ماجه هذا الحديث أن ابنة لعمر رضي الله عنه، هي هنا المسمى بذلك كانت بنت عمر رضي الله عنه، كانت تسمى بعاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، سماها جميلة. أيضا في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه هو المسيب بن حزم أن أباه حزما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ ما اسمك؟ إذا هنا حزم هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وابنه كذلك صحابي هو المسيب، فجاء حزم هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال حزم. حزم معنى المرتفع من الأرض، الناشز من الأرض، الوعر من الأرض، الجبل من هذا الحزم. كل هذه الأرض منها السهل سهل الوادي تمشي فيه، هو الحزم المرتفع الوعر يصعب المشي فيه. فالرجل اسمه وعر، وعر. فلما قال لي فقال لي أنت سهل، أنت سهل. قال يا أغير اسما سمانيه أبي، أبوي سماني كذا ما غير اسمه. قال ابن المسيب هذا الحفيد بقى، فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة بمعنى الصعوبة، غلظ الطباع الشدة. وسعيد بن المسيب كان من سادة التابعين وفقهائهم وأعلمهم بقضايا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن يقول ذلك إن بسبب هذا الذي فعله جدي صارت فينا الحزونة في العيلة كلها، نتوارث فينا شدة، فينا صعوبة بسبب أنه لم يغير هذا الاسم الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. طب رجل رفض ليه؟ رواه أبو داود هنا هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يوطأ ويمتهى. إذا سبب في المنع أنه نظر سهل، لا السهل كل ناس يدوسوا عليه، أنا في سهل من المدارس الناس يدوسوا عليه كلهم، لا أنا مرتفع عن هذا الشيء. قال السهل يوطأ ويمتهن، فإنه عجب اسم الوعر واسم الحزم المرتفع مش أي حد يدوس عليه. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزون، ظننت ذلك، كان يقول إني ظني الغالب أو يقيني أن احنا أصابتنا الحزون، الحزون مش من الحزن ولكن من الحزن، هنا معنى الوعورة يعني صعوبة الأخلاق، شدة الشدة، إن العيلة فيها شدة بسبب الجد هذا. قال أبو داود في سننه وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، من هذه أسماء كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء العاصي يسمون بهذه الأسماء، العاصي عزيز إنسان، هذا اسم الله عز وجل العزيز، ما يخشى الإنسان يتسمى باسم عزيز، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعتلة، عتلة هذا فيها معنى الغلظة بمعنى الشدة، هذه العتلة بمعنى الغلظ والشدة. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم اسم عزيز واسم عتلة. وكذلك الحكم، الحكم اسم الله سبحانه وحده يقول أنا أبو الحكم كما سيأتي في الحديث بعد ذلك، تغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالله هو الحكم. غراب، إنسان اسم غراب، لن يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الغراب يسقط على الجيف، يأكل الجيف، يأكل نتانة، الغراب يؤذي الحديث، فغير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقول الإنسان أغرب عن وجهه، أغرب ابعد، فكلمة غراب معناها البعد البعيد، فهنا حتى لا يتشائم الناس مثل هذا الاسم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم غراب لأنه أخبث الطيور وأيضا يقع على الجيف والحمام. حباب، حباب اسم شيطان، غيره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسماء الحية كلمة حباب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الاسم أيضا يطلق على غير ذلك يعني، لكن لكون من بعض التسمية الاسم للشيطان حباب، اسم للحية فكره النبي صلى الله عليه وسلم. من معاني حلو بمعنى حب، معنى حبيب، الحباب تأتي بهذا المعنى، ولكن لما كان مشتركا بين معنى خبيث ومعنى طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، إن أول ما يتوهم منه المعنى القبيح، إلى هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حباب إلى غيره. كذلك غير اسم شهاب، شهاب أتبعه شهاب على النار والنارية، فكره النبي صلى الله عليه وسلم إليه، شهاب شعلة من النار، فكره أن يسمى المؤمن بذلك. غير أسماء صلوات الله وسلامه عليه قبيحة، وسمى مكانها هشاما، هشاما، وسمى حربا سماه سلمة، يبقى هنا شهاب غير اسم شهاب وسماه هشام، وهشام وهاشم كأن مأخوذة من معنى الكرم، الهاشم والهشام يعني كان يهشمون السبيل، العيش في الصاروخ فتتوع يطعمون الحديد ذلك، فسمي هاشما هاشما لذلك، لأنه يقدم للناس السبيل، يهشم لهم الخبز، وضع عليهم الطعام واللحم وغيره ويقدم للحديد، فسمى هشاما صلى الله عليه وسلم. وغير حربا فسمه سلمة أو سلمة. وسمى المبتدع، إنسان اسمه المبتدع سماه المنبعث عن عكس، يعني مش كل الأسماء سمى بعكسها ولكن بعضها صلى الله عليه وسلم سماه غيره. أرض في مكان اسمها عفرة، أرض عفرة يعني مجدبة مجدبة، فغير اسمها صلى الله عليه وسلم وسماها خضرة خضرة. شعر، شعر الطريق بين الجبال أو بين الجبلين، كان شعر اسمه شعر الضلالة، فغير اسمه صلى الله عليه وسلم سماه شعب الهدى، شعب الهدى، ويقول يزيق الشعر وشعب. بنو الزية قبيلة كانت تسمى ذلك، الزية من الزنا والعياذ بالله، كان سهل عندهم زنا في الجاهلية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم إلى قشم الإنسان المسلم إنه ملقب بذلك، فسماهم بني الرشدة، بني الرشدة، فغير الاسم اسم قبيح إلى اسم مستحلم. قبيلة كانت تسمى ببني مغوية، مغوية من الغي من الضلال، فسماهم بني رشدة. في سنن أبي داود عن أسامة بن أقدري رضي الله عنه أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. أصرم صرم النخل معنى الجذاب الحصاد، إذا هنا أصرم كأنه معنى من الحصاد محصود يعني، فكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه زرع، قال بل أنت زرع. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر ابن أبي أسيد حين ولد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، كأن حاجة كانت معه صلى الله عليه وسلم انشغل بها، هنا لهي بمعنى انشغل صلى الله عليه وسلم بشيء، والغلام على حجره، فأمر أبو أسيد ابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، وهذا من أدب الصحابة، إن وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بشيء إذا ما فيش داعي خلي ابني على حذره وهو مشغول بشيء، فأخذ ابنه وأمرهم أن يعيدوه إلى البيت. فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شيء كان يشغله صلى الله عليه وسلم، فقال أين الصبي؟ أين الصبي؟ فقال أبو سعيد أقلبناه يا رسول الله روحنا. فقال ما اسمه؟ قال فلان، كأن اسم الغلام كان اسما قبيحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن اسمه المنذر، إن غيروا هذا الاسم لا يخش، سموه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، فسماه يومئذ المنذر. في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة، برة معناها البارة العظيمة البر، اسم فيه تزكية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وغير هذا الاسم الذي يدل على التزكية. قالت فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب، إذا هذه زينب بنت أبي سلمة غير اسمها فسماها زينب وكان اسمها برة، كذلك زينب بنت جحش كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها زينب. روى أبو داود هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألت محمد بن عمرو بن عطاء ما سميت ابنتك؟ قال سميتها مرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، ما تسميش بنتك مرة. قالت سميت برة، يعني هي تحكي عن نفسها كان اسمي برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، بلاش الأسماء اللي فيها معاني التزكية، وإن كان كل اسم فيه من هذا، ولكن برة كأنها الجامعة لخصال البر العظيمة البر، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا كله على وجه الكراهة. قال الله أعلم بأهل البر منكم، قال أو ما نسميها؟ قال سموها زينب، سموها زينب. أيضا روى أبو داود والنسائي عن بني شريح عن أبي شريح عن أبي هارئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. أبو شريح كانت كنيته أبا الحكم، فلما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كان قومه ينادونه يا أبا الحكم يا أبا الحكم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إزاي يلقبونك أو يكنونك لأبي الحكم، الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم. قال فلما تكنى أبا الحكم؟ ليه قومك يقول هذا؟ من تلطفه صلى الله عليه وسلم معه، كان ممكن بداية ولا لا غير اسم بها، ولكن تلطف معه، الرجل واضح إنه له شأن في قومه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين. يبقى الرجل كان له شأن في قومه حيث أنه إذا اختلفوا مع بعض يذهبون إليه فيحكم ويرضي ذلك يرتضون بحكمه. فلما قال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا من أدبه الجم وتلطفه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالشيء أنه صفة هذه صفة جميلة أن أنت تحكم من الناس بالعدل ويرضى الجميع، ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ عندك أين الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله أبناؤه. قال فمن أكبرهم؟ يبقى هنا لو أنه نقل واحد من هؤلاء يوم الابن يتعالى على غيره، أنا لقب أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أبي على اسمي أنا، لا يبقى هنا ينظر مين أكبر الولاد اللي عندك يبقى تكتني بأكبرهم. قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. قال الإمام النووي بيذكر من الاستطراد يعني في هذا الباب، قال ومما تعم به البلوى التسمية بست الناس، بست الناس يعني هنا من الأشياء، وكان هذا الاسم مش موجود الآن إلا نابل، إلا نابل، ولكن أحيانا الناس ينقوا أسماء كده يكبر بها نفسه ويكبر بها ولده فيسمي أسماء غريبة أو أسماء فيها تزكية سيد الناس سيد العرب يسمي بشيء، فهنا هذه تدل على تزكية في النفس يبقى يكره مثل هذه الأشياء. فالإمام النووي سئل أنه امرأة يعني إذا كان سيد الناس هذا مكروه يسمى إنسان يلقب بذلك ويمنع من ذلك، طب إذا سمي بست الناس في النساء أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما حكمهم؟ قال إن النووي مكروه كراهة شديدة، يكره ذلك كما يكره في الرجال يكره أيضا في النساء. وتستنبط كراهته من حديث أقنع اسم عند الله. طبعا الحرفين العرب كان عندهم هذه التسمية، ما عندهم شيء بشيء، ما كانش المرأة عندهم منزلة اللي يسمونها بذلك، ما كانش لها وضع عندها. الإسلام هو الذي جعل للمرأة الوضع العظيم وحرر المرأة مما كانوا يصنعونه بها أهل الجاهلية، فهنا العرب ما كانش عندهم هذا الشيء. فالإمام النووي بيجاوب عمن أحدث هذا، قال هذا مكروه كراهة شديدة. أخذ هذه الكراهة كأنه من الاستنباط من القياس، أقنع اسم عند الله رجل سمى بملك بملك الملوك، يبقى على ذلك ست الناس أهو زين، يعني هذا قريب منه إن كان يعني مش هنقول قريب ملك الملوك، هذه مصطفى الله سبحانه، صفة لله عز وجل أنه وحده ملك الملوك سبحانه، ولكن أقول ست الناس هذه أنثى، فعلى ذلك لا نقول إن هذا حرام ولكن يكره مثل ذلك. يقول لنا ويؤخذ أو يستنبط من حديث تغيير اسم برة إلى زينة ولأنه كذب، يعني في كلمة إنه كذب هذا فيه نظر، لأن كل الأسماء فيها كذب، لا من اسم إلا حيكون فيه، نقول هذا اسم على مسمى واسم على غير مسمى، فنقول فلان اسمه محمود وقد يكون مرزولة صفة ما فيهوش حاجة محمودة، وإذا حمد يحمد على شيء قليل ففيه من صدق شيء وفي من كذب الكثير، إنسان يسمى ممدوح يكون الناس كلهم يسمون هذا الإنسان، فمش شرط أن كل إنسان يكون اسمه على تسمية أو على حقيقة، فما من إنسان إلا حيكون في اسمه شيء من المبالغة، شيء من المبالغة. وذلك قال لنا أصدق الأسماء حارس وهمام لأنه يصدق على صاحبه وعلى جميع الناس، فالتعليل بأنه كذب قال هذا تعليل قد ينجر على غيره من الأسماء أيضا. لكن شيء آخر يقول النووي جميل، فقل اعلم أن هذه لفظة باطلة، كلمة ست هنا لا نعلم ست إلا كلمة لفظة ست من الأعداد، من الأعداد ما فيش في النساء يقال ست، قد يقول لا ست هذه معنى ستة يعني ست، لكن المرأة يقال سيدة سيدة، لكن ست ما هياش معروفة. إذا قال لأنهم يريدون بست الناس سيدة الناس، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العرب، إلا في هذه لفظة عامية يعني عند الناس تقول ست لكن هي سيدة. يجوز التكني ويجوز التكنية، يبقى ذكرنا الأسماء ما فيها وإنه يستحب للإنسان أنه يسمي ابنه بالاسم الطيب الاسم الحسن، ولا يسمي بالأسماء القبيحة أسماء اللي معانيها ليست طيبة، يسمي بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به بناته وأولاده عليه الصلاة والسلام، يسمي بما سمى به العرب ثم به الصحابة أبناءهم، والأسماء كثيرة جدا، لا يجيش الإنسان يخترع اسما أو يقلد الغرب في التسمية بشيء ممكن هو يجهل معنى هذا الشيء، ممكن يجهل معنى هذا الشيء، ممكن يسمي باسمه بعدين يقوله ده اسمه على اسم زهرة من الزهرات، ولكن الزهرة ليه تسميت بهذا التسمية؟ ممكن تبحث عن الاسم تلاقي في النهاية الزهرة نفسها لشبهها بالنار سموها نار، والنار عندهم باللفظ الفلاني، فلما نقلوها العرب قالوا اسم زهرة من الزهرة، ويطلع اسمها كان شيئا قبيحا في يوم من الأيام. فلا داعي لأن الإنسان يتصرنج ويسمي الأسماء التي يجهل معناها. وكم تسمع من أسماء ونسأل إيه معنى هذا الاسم؟ ما أعرفش، ما هو سمع له بيقولوا هذا الشيء فسمى بالتسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بناته صلى الله عليه وسلم، وغير اسم برة وسمها زينب، إلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جهد اسمها زينب، ورميمة اسمها زينب، وبنته اسمها زينب صلى الله عليه وسلم عليه. هذا من اسم الأسماء الجميلة. إيه زينب معناها إيه؟ قالوا زينب من زينبة بمعنى سميرة، وهو فيها معنى سميرة يعني إنها سميرة، ويسمى الأرنب السمين بذلك لسمنه يعني. وأيضا زينب من شجرة رائحتها طيبة لتسمى بذلك، قالوا من شجر حسن المنظر طيب الرائحة فيسمى زينب، هذا اسم جميل. فإذا انتقيت انتقي من تقاه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأسماء اللي تسمى خديجة، خديجة على اسم السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، عائشة اسم السيدة عائشة، لها معاني جميلة. وإن كان خديجة يحتمل معنى الخداج بمعنى النقص، ويقولون فلان خديج بمعنى مولود قبل وقته، وإن كان تام القلب تام القلب، فكأن فيها معنى صغر السن، صغر السن، أو إنه النازل مولودا قبل أن يكمل سنه وقد اكتمل خلقه، فده يكون من معنى هذا الاسم. من الأسماء فاطمة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهي سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أو سيدة نساء الجنة رضي الله عنها. فيقال الفاطمة معنى صحيح أن إذا فطمت أولادها، أو هي فاطمة كأنها مفهومة يعني في مفاعي من بمعنى مفعول، كأنها بعيدة مبتعدة عن الدنيا وهيش طالبة لأمر الدنيا، فيقال ناقة فاطم بمعنى فطمت ولدها، بلغ الولد إلى سنة، ويقال هي فاطم وفاطم بمعنى مفطومة، بمعنى مفطومة. من الأسماء هند، هند اسم جميل، وإن كان أكثر لما نعرفش معنى الهند، ونظن أن هند بمعنى بلاد الهند يعني، لو كان كان سموا هند وسموا صين وسموا حبشة، لا ما هوش كده. هند بمعنى مئة من الإبل، والهند يسمى بها الرجل ويسمى به المرأة، فالمرأة لعظيم شأنها عند أهلها يساق في مهرها الهند والهنيدة بمعنى مئة ناقة مئة جمل، فكأن اسم هند بمعنى مئة جمل. وسميت المرأة هند لشرفها إنها عظيمة يساق في مهرها مئة من الإبل. فهذا من الأسماء. قلنا أنه يجوز التكني والتثنية، إنسان تكني إنسانا وتكني أنت، ويستحب تكنية أهل الفضل، أهل الفضل من الكبار من الناس يكنون من الرجال ومن النساء، سواء كان لهم أولاد أو لم يكن لهم أولاد. لما هنا إنسان قد يكون له ولد ويسمى يكنى بأبي فلان، وقد لا يكون له ولد أيضا ويكنى بأبي فلان. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. إن سيدة عائشة تقول كل صاحبي عن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذه كنية وكذا كنية وكذا، أنا ماليش كنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتني بابنك. ابنها مين؟ قال عبد الله، يعني ابن أختها الوالد الزبير، يعني ابن أختها أسماء. قالت فكانت تكنى بأم عبد الله، بأم عبد الله. لاحظ هي ليس عندها ولد، ولكن كانت باسم ابن أختها، والقالة بمنزلة الوالدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز التكنية بغير أسماء الآدميين، يعني يجوز قال فلان أبو هريرة، هريرة الهرة الوسطى، أبو المكارم الوسطى، صفة معنوية من الصفات، أبو الفضائل أبو المحاسن ونحو ذلك. يجوز تكنية الصغير أيضا، إن كان الكنى لأهل الفضل الكبير للشيخ ونحوه، ويجوز أيضا للصغير أن يكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول أنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا حتى يقول لأخي لي صغير، أخي لأنس، يقول يا أبا عمير ما فعل المغير؟ صغير بيلعب بعصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه يا أبا عمير. يجوز تكنية الصغير ويجوز الكبير. لا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته، انه هو ده اسمه بكنيته، انسان فاسق انسان كافر اسمه كذا، يبقى ينادى باسمه مش هألفه اسما اخر، له كنيه ينادي بكنيته. والقرآن يفيد ذلك. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت كنيته أبا لهب. أبو لهب يعني لشدة جماله، فإن وجهه يتلهب من شدة جماله، فكان يكنى أبو لهب. ونزل القرآن يتوعده بالنار تبت يد أبي لهب، ما قبلوش اسمه الحقيقي والهول، ولكن ذكره كنيته لأنه مشهور بها. هذا دليل على أنه يجوز أني أخاطب الكافر والفاسق والمبتدع الذي باسمه وبكنيته الذي يعرف بها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كما مكتوب عندكم خطأ شك وصح، إلى ما قال أبو حباب اللي هو المنافق عبد الله بن أبي بسلول، كانت كنيته أبا حباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب قال كلاما مليئا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كريها، وألف أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حماره به، وأمره أنه يبتعد عنه وإن رائحة الحمار تؤذيه، حتى إن بعض الأصحاب اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب عندنا من ريحك، ريحة الحمار أطيب من رائحتك أنت، إنك منافق. وكانوا يقتتلون بعضهم مع بعض، فهدأه النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه لسيد قبيلته اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما ذكره ذكره بكنيته، قال أبو حباب اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. بصوا كده في الكتاب حتلاقوا يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول حتلاقوا لها ألف، نلاحظ أنها في الكتاب هنا عبد الله ابن أبي، أبي أبوه، ولذلك حطينا إيه بني إن هذا أبوه. ابن سلول الألف دي لابد من وضعها، إذا ما اتحطتش هيبقى معناها سلول جده، لكن سلول أمه، أم عبد الله ذلك. لذلك إذا ذكرت الإنسان فلان ابن فلان ابن فلانة، يبقى تحط بن فلان ابن، حط الألف عشان تبين إن هذه أمه وليس جده. وهنا كلمة سلول لما تذكر اسم هذا الإنسان ومن شابهه في ذلك، قال فلان ابن فلان يبقى أبوه جده كذا، يحط بن وهكذا. لكن إذا حطيت الألف يبقى دليل على إن هذا ليس أبا الذي قبله، ولكن بمعنى آخر كما هنا، إذا عبد الله ابن أبي وهي أبوه، ابن سلول سلول أمه سلول أمه. السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى. هذه من السنة، إذا ولد لك مولود ذكرا أو أنثى أن تؤذن في أذنه. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن بالصلاة. إلى هذه السنة أن يؤذن. جاء حديث أنه يؤذن في اليمنى ويقيم الصلاة اليسرى، لكنه ضعيف في إقامة الصلاة اليسرى ضعيف، فيكتفى بالتأذين. السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر. ذكرنا في الحديث السابق أو في المرة السابقة أنه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتر الصبيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتر الصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك يعني يدعو لهم بالبركة عليه الصلاة والسلام، ويحنكهم يعني يمضغ من التمر ثم يأخذ التمر الممزوج بريقه الكريم الطاهر صلى الله عليه وسلم ويجعله في فم الصبي ويحنك بإصبعه، يعني يدوره ويمسح داخل فم الصبي بهذا الريق الطاهر معه التمر. فأتي بصبي فبال عليه فدعا النائم فأتبعه بوله ولم يغسل صلوات الله وسلامه عليه ولفظ مسلم. أيضا في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فخرجت وأنا متم يعني في الشهر التاسع في آخره، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وولادة عبد الله بن الزبير كان لها فرحة خاصة عند المسلمين، لأنه لما قدموا المدينة اليهود زعموا وهم كاذبون كفار مجرمون، أرادوا أن المسلمون ما فيش حد يخلف لهم، قالوا المسلمين احنا عملنا لكم عمل، عملنا لكم سحر ما حدش هيخلف في المدينة. ف فلما قدمت وولدت في المدينة ففرح المسلمون وعرفوا أن اليهود كذبون وأن أمر الله سبحانه لا يرده أحد أبدا. قال ثم أتيت أو بتذكر أسماء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد الله بن الزبير فوضعته في حجري ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفلت فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم حنكه يعني أول حاجة وضع ريقه الكريم في فمه ثم أخذ تمرة ومضغها ثم حنك مسح فم الغلام بها وبرك عليه أي دعا له بالبركة أن الله يبارك له أن يبارك عليه ويجعله. وكان أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود يعني بعد الهجرة ولد في الإسلام في المدينة كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يتعلق بالباب النهي عن معاقرة الأعراض، معاقرة الأعراض. إيه المعاقرة؟ من العقل، والعقل الذبح، والعقل الذبح أيضا. كان الأعراب يتبارون فيما بينهم مباريات من أكرم من أكرم وخاصة الشعراء، فكان كل منهم يقول قصيدة يمدح نفسه أنه أكرم الناس وإنه أبو كان كذا وأبو كان كذا وجده كان كذا، فتفاخر فيقوم يدفعهم هذا التفاخر تبريه أنت بتعمل إيه أنا أكرم ولا أنت، يقوم يسوقون الأنعام بتاعتهم على الماء وهم على الماء يبتدي ده يضرب بالسيف رقبة الجمل الثاني يضرب هذا يضرب لغاية ما لا يعقل 100 ويغلب الثاني الثاني ما يقدرش إلا على 50 فقط. فنهى عن ذلك، محدش يأكل من هذه الأشياء، محدش يأكل منها، إذا أشياء ذبحت لم تذبح لله وإنما الفخ يقال فلان أكرم من فلان فيعاقب الاثنان بانه مش هنأكله من الروح كلها بقى انت اسمها تعرفش كده، يبقى انت خسرت مالك بذلك. تأديب عظيم من الشريعة للإنسان الذي يتباهى ويفتخر بنفسه فيصل لأمر النصف والذبح يوم يفعل هذا الشيء رياء وسمعة وليس نصف لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا شبه ذلك لما ذبح لغير الله، لان ما فيش نية هنا، النية اني بذبح هذه عشان انت ذبحت، طب حبه الثانية عشان انت ذبحت، لو ما ذبحش ما كانش ذبح هذا الشيء، يبقى ما هيش لله سبحانه وتبارك وتعالى. روى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب، عن معاقرة الاعراب. وقال في حديث الاخر عن انس لا عقر في الاسلام. وايضا روى احمد عن انس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، نهى عن النياحة وأخذ البيع على أن المرأة لا تنوح على أحد. فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية، إن نساء أسعدننا في الجاهلية. هنا الإسعاد كأنه من الألفاظ اللي معناها العكس في ذلك، يعني المرأة جات تبكي وتعيط معايا على اللي مات عندي فأنا عايز نسعدها أيضا نعمل في هذا إذا مات لها حد نفعل هذا الشيء. أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، ما فيش هذا الشيء إن واحدة تروح تنوح مع واحدة تانية تبكي معها علشان تشجعها على البكاء والنواح هذا حرام. قال لا إسعاد في الإسلام ولا شغار، لا شغار نوع من أنواع الانكاح اللي كان في الجاهلية، والشاغر شاغر معنى فاعل، شغار بمعنى نكاح خال عن نصر، نكاح يوم واحد يقول للآخر جوزني بنتك وجوزك بنتي من غير مهر، هي دي تجوز تاني بمهرها بنت أجوزك الأخرى. فهنا نهى الإسلام عن ذلك، فالمهر حق المرأة وليس حق وليها، لا شغارة في الإسلام ولا عقر في الإسلام على هذا المعنى الذي ذكرناه إنه ذبح الأعراض على وجه الرياء والسمعة وإن أنا أكثر منك مالا، ولا جنب في الإسلام ولا جنب، ولا جنب في الإسلام ولا جنب. الجلب والجنب من أشياء من أبواب الخديعة، خداع في السبق مسابقة، الإسلام يحث على تدريب الخيل وإعداد القوة للعدو، ولكن نقول من غير ما يكون فيها خداع وخيانة، فيقوم يساعدهم يعملوا سبق بين الخيل علشان يشوف مين اللي ضرب الخيل بتاعه وجعلها قوية يستاهل أن يأخذ كفء على هذا الشيء. فكان السبق موجودا في الإسلام، ليس الرهان اللي معروف عند الناس أن يتفرجوا على السبق ولا يراهن على ذلك، السبق لا يراهن على ذلك، هذا قمار، هذا قمار منهي عنه، هذا حرام من الكبائر. ولكن السبق الحاكم يطلع جيبة للفرس اللي سابق لصاحبه لأنه رباه وأدبه وعلمه، يقوم يستعين في هذا على الجهاد. فكانوا يحدثون أشياء من الخديعة في ذلك، في أثناء السباق يقوم الواحد يركب فرس ويجهز فرس ثاني في الطريق يسميه الجنب في المجنبة، يقوم يخلي العبد بتاعه أصل يقص سكة بالحصان الثاني ده، لما يوصل هناك الحصان اللي هو عليه تعب ينط على ده ويكمل السباق دي عشان يغلب. لا لا جنب ولا خداع في هذا الشيء. الجنب مثله شيء من الخديع، ولكن هو نفس الحصان اللي ركبه. لما يوصل لمكان معين يقوم الناس يقفوا في هذا المكان يصرخوا ويعملوا بحيث الحصان يجري اسرع يجري اسرع، وهذا اللي يسموه التشجيع، يشجع يشجع يخلي واحد من الاثنين يخاف والثاني يفزع، او ان هم يجلبون على الفرس الاخر فيقوم يخاف يفر لصاحبه وما يكملش السبق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مفيش خداع في صدقات المسلمين ولا خيانه فيه. قال: ومن التهب فليس منا، ومن التهب فليس منا. النهبه انسان يجد المال امامه يخطف ويطلع منه، واحد بيذبح الضحيه بتاعته لسه بيذبحها مع الثاني قطع منها حته فدا وطلع يجري بها، هنا لا مفيش نهبه في الاسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى مسلم عن علي رضي الله عنه حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات اربع، قال: لعن الله من لعن والديه، من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الارض. الغرض من هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح رياء وسمعة، وان نيته ما هيش لله سبحانه الا يعاقب هذا الانسان ان لا يقبل ما ذبحه ويترك هكذا حتى لا يفعل مثله كفعله. لعن الله من لعن والده، هذا على وجه الاطلاق والمعنى الوالد او الوالده. ولعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله داخل فيها حديث هذا الباب. ولعن الله من أوى محدثا، محدثا الإنسان الذي يحدث حدثا معصية يستوجب بسببها الحد يهرب يروح إنسان يؤويه ويخبيه، إنسان يلزمه القصاص والحصون عنه لأنه ظالم واحد يخبيه، أو محدثا بمعنى يعين على بدعة، يعين على بدعة يخترع بدعة ويعين صاحبها عليها، هذا ملعون. ولعن الله من غير منار الارض، هي علامات الطريق، علامات الارض، علامات الاشياء دي الطريق من هنا يقوم يعلمها من ناحيه ثانيه يتوه الناس في الطريق، هذا ملعون. يقول في الحديث رواه ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل، نهى عن طعام المتباري يعني داخلين مباراه مين يذبح اكثر فينا، فالولد ولد ما تاكلوش حتى عاقبوا الاثنين علشان الناس حرم تفعل مثل ذلك. يذكر هذه الاحاديث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ويقول روى ابن ابي شيبه في تفسيره عن ابي ريحانه سئل ابن عباس عن معاقره الاعراب فقال: اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله به، اني اخاف من ذلك. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ابر عنها ألا تكون مما أهل لغير الله، يعني حكمها حكم الأصنام أخشى أن يكون ذلك. روى دحيم تفسير عن جرير بن أبي سبرة قال: كان من بني رباح رجل يقال له ابن أيل شاعر، نافر الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة. الفرزدق شاعر معروف، وهذا شاعر آخر نافره، يعني أنا بقول شعر أحسن منك، لا أنت أنا أحسن منك، طيب إنه نذبح نشوف مين أكرم، أنت تزعم من الكريم وأنا أزعم ذلك نشوف مين أكرم، فنفره على ذلك، يبقى عامل مسابقة معاه مين يذبح أكثر من الإبل، فين؟ قال: على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما، فكل واحد قام للإبل بتاعته وهي دي عند الماء وبدأ إنه يذبح فيها، فلما وردت الماء قام إليها بأسيافهما فجعل يكشفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمير والبغال فرصة، كل الناس اللي سمعوا إن الفرزدق والثاني عم يذبحوا على الماء إلو تلحقوا خذوا لكم حال، فجرى الناس قال وعلي رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، يعني هذه كانت رياء وسمعة وليست نسكا يذبح لله سبحانه، محدش يأكل منها. يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذكره غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، والله أعلم. إذا نكون أنهينا هذا الكتاب، فأسأل الله عز وجل أن يجعله كتابا صالحا لوجهه خالصا، وأن ينفع من قرأه ومن تعلم منه، وأن يعيننا على ذكره وشكره حسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.